بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا من الحالات التي ترقق فيها الآراء وتفخم، وحالات جواز الوجهين. ننتقل الآن إلى هاء الكناية، ونقصد بهاء الكناية ضمير المفرد الغائب. ضمير المفرد الغائب، هذه الهاء لها حالتان: إما أن تأتي قبل حرف متحرك، وإما أن تأتي قبل حرف ساكن. فإذا جاءت قبل حرف متحرك فلها أيضا حالتان: إما أن يتقدمها حرف متحرك، وهذه الحركة تكون بالفتح أو بالضم، فإنها توصل بواو إشباع، بإشباع الحركة. هذه الواو تأتي من إشباع حركة الضمة فتنقلب إلى واو عند جميع القراء، مثل إنه أنا، ومثل قوله تعالى قال له وهو. هنا هذه الضمة تنقلب إلى واو وتشبع هذا الهاء الضمير. أما إذا كان المتحرك بالكسر، إذا تقدمها حرف متحرك ولكن بالكسر، فإنها حينئذ توصل بياء متحولة من كسرة مشبعة، أي نشبع الكسرة التي على الهاء فتنقلب إلى ياء عند جميع القراء. نحن يضل به كثيرا في ربه وفي وقومه إنني، فالهاء في كل هذه الحالات مكسورة ولكنها انقلبت إلى ياء، يعني كسرتها انقلبت إلى ياء نتيجة للإشباع عند جميع القراء، هذا إذا تقدمها متحرك. الحالة الثانية أن يتقدمها ساكن، فإذا تقدمها ساكن فإن كان الساكن ياء فابن، يعني الذي تقدم على الهاء، إن كان الساكن ياء فابن كثير يصل الهاء بياء نطقا في الوصل، نحن فيه هدى، فالهاء من فيه تقدمها الياء وهو حرف ساكن، ابن كثير يصل الهاء بياء نطقا في الوصل. فيه هدى عليه آية، والباقون غير ابن كثير يكسرونها من غير صرف. حفص وافق الباقين، يعني في كسرها من غير صرف، إلا في موضعين. في كل القرآن حفص لم يوافق الباقين في موضعين: في قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان، فالباقون يكسرونها يقولون وما أنسانيه إلا الشيطان، والموضع الآخر الذي خالف به حفص باقي القراء في قوله تعالى وعاهد عليه الله، فابن حفص يقول وعاهد عليه الله، والباقون يوصلونها بالياء وعاهد عليه الله. أما إذا كان الساكن غير ياء، هذا إذا كان الساكن قبلها حرف الياء، أما إذا كان الساكن غير ياء حرف آخر، فابن كثير يصيبها بواو نحو منه آيات واجتباه وهداه، والباقين يضمونها من غير سلف. هذه الحالة الأولى من حالات الكناية. نأتي الآن إلى الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا جاءت قبل ساكن، هذه الحالة الأولى إذا جاءت قبل متحرك، أما الحالة الثانية فهي إذا جاءت قبل ساكن. إذن هذه الحالة الأولى قبل حرف متحرك، الآن الحالة الثانية إذا جاءت قبل حرف ساكن. ثانيا قبل هذه أيضا لها حالتان، أولا أو ألف إذا تقدمها كسر أو يا ساكن، فالأصل أنها تكسر من غير صلة عند الجميع، نحن على عبده على عبده على عبده الكتاب، ومن فوقه الذين، ومن فوقه، هذه هنا عبده هذه الذين، وعليه الله وإليه المصير، وإليه وإليه المصير، فتكسر من غير صلة ويأتيه الموت إلى آخر. هذه الحالة الأولى. باء إذا تقدمها فتح، ما إذا تقدمها كسر، ما إذا تقدمها فتح أو ضم أو سكون، إذا تقدمها فتحا أو ضم أو سكون، لكن هذا السكون غير الياء، لأن الله علينا الياء إلى كان ساكن. فالأصل ضمها من غير صلة عند كل القضاء، عند جميع القضاء، نحو يعني فقد نصره الله، إن لا تنصروه فقد نصره الله، ومثل إذ أخرجه الذين كفروا إلى آخر الآية، ومثل وله الملك، فالأصل ضمها في كل هذه الحالات تضم، ومثل تحمله الملائكة، ومثل قوله الحق، وأمثلة كثيرة. هذه الحالات التي تضم فيها الهاء، هاء الضمير الغائب، إذا جاء قبلها حرف ساكن. ننتقل الآن إلى موضوع مهم من موضوعات التجويد، وهو موضوع الوقف والابتداء. الوقف والابتداء، الوقف من والابتداء من العلوم الجليلة في علم التجويد، وبه يعني بهذا العلم يعرف كيفية أداء القرآن، ويترتب على ذلك معرفة انتهاء المعاني وابتداء المعاني الجديدة، وهل أن اللفظ موصول أو مقطوع، هل له علاقة بما بعده أم ليس له علاقة بما بعده، كل ذلك يعرف من معرفة أصول الوقف والابتداء، وبه تتبين معاني ظواهر الآيات الكريمة، ويؤمن من الاحتراز عن الوقوع في المشكلات التي قد تتسبب بسبب عدم معرفة الوقف والابتداء. وقد ورد عن الإمام علي عليه السلام قوله: الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف، يعني أن الإنسان إذا عرف الوقوف وجود الحروف فقد عرف علم الترتيل. ابن الأنباري يقول في هذا المجال: من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف معرفة الوقف والابتداء. فإذا كان الكلام الآيات الكريمة إذا كانت طويلة فأحيانا يحتاج الإنسان فيها إلى وقف، إلى أن يتنفس، إلى أن أيضا تتم المعاني في تلك الألفاظ، فلا بد من معرفة الوقت ولا بد من معرفة الابتداء، متى يبتدئ الإنسان ومتى يقف. وتعريف الوقت قبل أن نبدأ بماذا؟ تعريف الوقت، الوقت اختيار، هو اختيار وقفة مناسبة للتنفس والاستراحة عند تلاوة القرآن. فهناك بعض الوقفات لا يجوز أن يقف فيها الإنسان، وبعضها لا بد أن يصل، لا يجوز له أن يقف، وبعضها يجب أن يقف. فمثل في قوله تعالى، يعني هناك بعض التعابير، بعض الألفاظ القرآنية أنه لا يصح فيها الوقف، وبعضها مناسب أن يصح فيها الوقف، بعضها جائز وبعضها واجب. لا يصح الوقف عند بعض المواضع من القرآن مع توافر القصد السيء، يعني أحيانا أن الإنسان لا يقصد بقصد سيء فينقطع عنده النفس، أو يريد مثلا أن يتنفس، أو لضرورة مثلا قطع القراءة لا يقصد قصد سيء، أو يريد أن يضرب مثالا أنه أين لا يجوز مثلا فيه الوقف الغير الجائز، فعندما يذكر المثال لا يقصد به هو أن يقف، وإنما يريد أن يبين للمتعلم أو للسامع بأنه هنا لا يجوز الوقف، فإما لضرورة أو ببيان الموارد التي لا يجوز فيها الوقف. فمثلا من الوقف غير الجائز في قوله تعالى فبهت الذي كفر، بعد كلمة كفر تأتي والله، فلا يجوز أن نقف على هذه الجملة فنقول والعياذ بالله فبهت الذي كفر والله، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه تكون ظاهر الكلام أن لفظ الجلالة معطوف على الذي كفر. أو مثلا في قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوي، فهنا لا يجوز أن نوصل نقول ولي أبويه، نوصلها مع فإن كانت واحدة فله النصف، لابد أن نقف عند كلمة النصف ثم نكمل ولي أبويه إلى آخر. كذلك لا يجوز أن نقف على قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة، لابد أن نكمل وأنتم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. كما لا يصح الابتداء إلا بما يناسب المعنى، أيضا ليس من أي نقطة نبتدئ الكلام، لابد أن يكون الابتداء بما يناسب المعنى، كما أنه لا يصح الوقف إلا على ما يناسب المعنى، كذلك لا يصح الابتداء إلا بما يناسب المعنى. فمثال على ذلك في قوله تعالى مثلا وقالت النصارى أو ما قبل هذه الآية كما جاء في القرآن إن الله هو المسيح ابن مريم، فيبتدئ العيادة بالله يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا لا يجوز. أو إن الله ثالث ثلاثة، هذا قول الذين أشركوا، قول النصارى، فهو يحدث مثلا قالت النصارى أو قال مثلا كذا كما في القرآن ثم يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو مثلا إني إله، فلا بد أن يذكر ما قبل هذه الكلمة. فهذه الوقفات، هذا الابتداء عفوا غير جائز، لا بد أن يبتدئ بما يناسب المعنى، مثلا قالت النصارى، مثلا قال فرعون، ويذكر مقولته. هذا من حيث الوقف ومن حيث الابتداء، وكما تبين لكم فإن فيه فوائد عظيمة وتترتب عليه حرمة إذا كان توفر فيه القصد السيء. ترد في التجويد عبارات أو مصطلحات السكت والقطع والوقف، فماذا نقصد بالوقف وماذا نقصد بالسكت وماذا نقصد بالقطع؟ السكت عبارة عن قطع الصوت زمنا يسيرا دون زمن الوقف، يعني أقل من زمن الوقف، برهة صغيرة من الزمن من غير تنفس، يعني يسكت الإنسان على الكلمة من غير تنفس ويكون أقل من زمن الوقف. الوقف قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة، وبنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عن القراءة. فإذا الوقف يقف فيه الإنسان ويتنفس، ولكن هو لم يعرض عن القراءة وإنما بنية مواصلة القراءة، ويكون هذا في رؤوس الآية وأواسطها في أواسطها، ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما، يعني إذا هناك كلمات اتصلت رسما كما مثلا بعض حروف الجر وبعض الحروف تتصل بما اتصلت رسما ولو كانت يعني من كلمتين العبارة، فلا يجوز أيضا فيها الوقف. أما القطع فهو قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، أن القارئ يريد أن يقطع قراءته، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غير حالة قراءة القرآن. وهذا القطع يحتاج عندما يريد أن يقرأ يحتاج إلى الاستعاذة بعده للقراءة الجديدة المستأنفة، ولا يكون إلا على رأس آية، أن القطع يكون في نهاية الآية فحينئذ يقطع. أوجه الوقف، هناك أوجه كثيرة للوقف ذكرها أئمة القراء ووصلوا بها إلى 9 أوجه. الوجه الأول السكون، السكون يعني يقف على السكون، فيقصد به أنه عندما يقف على السكون إسقاط كل الحركة من الحروف الموقوف عليها، يعني إذا هو مثلا انتهى إلى كلمة افرض الكتاب والباء مكسورة، فيسقط الحركة التي على الباء فيسكن الباء فيقول الكتاب ويقف. فكما لا يبتدئ بساكن، العربي لا يبتدئ بساكن ولا يقف على متحرك، فالسكون هنا يسقط الحركات التي على آخر الكلمة. وأما الوصل مع السكون أحيانا في الكلام هي الكلمة متحركة، ولكن القارئ يسكن الكلمة ويوصلها بما بعدها بإسقاط حركاتها، فهو لغة عربية جيدة ذكرها الشهيد الثاني قدس الله سره في الروضة في مبحث الأذان والإقامة، وأيضا السيد محسن الحكيم قدس الله سره يذهب إلى هذا الرأي عن جواز الوصل بالسكون، يعني يسقط الحركة من الكلمة ويسكنها ويوصلها لا يقف عليها. نعم، يقول ابن الجزري في هذا الوصل بالسكون، يقول وذلك لغة العرب، وهو اختيار جماعة من النحاة وكثير من القراء. هذه الحالة الأولى من حالات الوقف. ثانيا الروم، وماذا نقصد بالرمز؟ هو النطق ببعض حركة الحرف الموقوف عليه ثلثا أو ربعا، ويكون يعني الكلمة الأخيرة عادة، الحرف الأخير من الكلمة الأخيرة التي يريد أن يقف الإنسان عليها، عليها حركة. هذه الحركة ليفترض الكتاب آخر الكلمة. فالحالة الأولى قلنا نحذف الحركة ونسكن. أما في حالة الروم ينطق ببعض الحركة، بربع الحركة مثلا، بثلث الحركة اللي هي حركة الضمة مثلا، الكتاب ينطق ببعض الحركة ولكنه هذا يسمى الروم، يعني النطق بثلث الحركة أو ربع الحركة التي في آخر الكلام، ويكون هذا الروم في الضم والكسر الأصليين دون العارضين والفتح، يعني لا يكون في الكسر والضم العارضين والفتح، وإنما يكون في الضم والكسر الأصليين، لأن هناك أحيانا تكسر الكلمة بطريق عارض وليس بطريق أصلي، كما مثلا بالتقاء الساكنين، مثلا نقول لم يضرب الرجل، وهنا الباء كسرت بالتقاء الساكنين، وإلا هي بالأصل الباء ساكنة، فالكسر هنا عارض وليس أصلي. فإذا الروم في الكسر والضم العارضين. أيضا من مواضع الوقف الإشمام، وهو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، يعني أن المقابل يرى الشفتين مثل تتحرك بالضم، ولكنه من غير أن يعطي صوتا، بحيث لا الأعمى يسمع الصوت ولا الرائي الناظر إلى القارئ يرى أن الشفتين قد تحركت لهدف الضم، ويكون هذا في الضم فقط الإشمام، لا يكون في الكسر ولا في الفتح. أما الإبدال ويتحقق في الاسم المنصوب المنون، يوقف عليه بالألف بدلا من التنوين، يعني عندما تنتهي الكلمة مثلا بألف وهذه الألف منونة، فبدل أن ننون لأنه لا يجوز الوقوف على متحرك نقف على الألف، مثلا أشتاتا، كلمة أشتاتا مثلا، فأشتاتا هي منونة، فإن عندما أقف عليها بالإبدال أبدل الوقوف على التنوين بالألف أو بالهاء مثلا، يوقف عليها بالهاء مثلا بدلا من في الاسم المفرد المؤنث بالتاء، مثل كلمة حمزة فهي مثلا، أو مثلا جمعة، فالتاء هي في الاسم المؤنث، فبدل أن أقف على التاء أقول جمعة، وطبعا لا يوجد حمزة في القرآن، ولكن كمثال يعني كلمة جمعة موجودة لا يوجد حمزة. النقل أيضا من الحالات التي يقف فيها القارئ فيما آخره همزة بعد سكون، فإن إذا كان آخر الكلمة همزة بعد سكون سبقها فإنه يوقف عليه بنقل حركتها إليه فيحرك بها ثم تحدث نحو دف، فالهمزة هنا جاءت بعد الفاء الساكنة، أو ملء، فالهمزة جاءت بعد اللام الساكنة، أو بين المرء وقلبه، فالهمزة جاءت بعد الراء الساكنة، فكذلك والمرء وزوجه، فهذه الحالات التي أيضا من حالات الوقف، دف وملء. ومن حالات الوقف أيضا الإدغام فيما آخره همزة بعد ياء أو واو زائدتين وليس أصليتين، فإنه يوقف عليهما عند حمزة، أيضا بالإدغام بعد إبدال الهمزة من جنس ما قبلها نحو النسيء والقروء يعني قبل الهمزة واو أو ياء، فحينئذ نقف عليها ونبدل الهمزة من جنسها من جنس ما قبلها يعني الحرف الذي قبل الهمزة. أيضا من حالات الوقف الحذف في الياءات الزوائد عند من يثبتها وصلا ويحذفها وقفا، هناك بعض الياءات تأتي زائدة فأيضا هذه الياءات تحذف. ومنها من الحالات الحالة الثامنة الإثبات في الياءات المحذوفات وصلا عند من يثبتها وقفا، أيضا هناك بعض الياءات تحذف بالوصل وتثبت بالوقف نحو هاد وال، هي أصلها هادي والي ولكن بالوقف تحذف هذه الياء فتكون هاد وال واق باق، هي أصلها واقي باقي إلى آخره. الحالة الأخيرة هي حالة الإلحاق، ما يلحق آخر الكلمة من هاءات السكت عندما يلحقها في مثلا عمه عم يتساءلون فيما لما مما، والنون المشددة من جميع الإناث أيضا نحوهن مثلهن من جمع الإناث من جمع الإناث جمع الإناث، إذا مثلا جاءت النون النسوة للإناث نقول مثلهن. والنون المفتوحة أيضا في نحو العالمين الذين المفلحون، هذه النون المفتوحة في كل هذه تحذف ما يلحق آخر الكلمة عفوا، عندما تلحق هذه الهاء فهذه الهاء أيضا يقف عليها في مثل هذه الكلمات. لا أنها الآن أقسام الوقف، هناك في قسم القراء أصول الوقف واختاروا أربعة آراء في هذه الأقسام أربعة أقسام عفوا. القسم الأول من أقسام الوقف هو الوقف التام، والقسم الثاني هو الوقف الكافي، والقسم الثالث هو الوقف الحسن، والقسم الرابع هو الوقف القبيح. هذه هي أقسام الوقف. القسم الأول الذي هو الوقف التام وهو الذي لا يتعلق بشيء من بعده لفظا ولا معنى، يعني لا يوجد هناك بعده تعلق، الكلام الذي يقرأه القارئ عندما يقف على آخره لا يوجد لهذا الكلام الذي قرأه تعلق بما بعده لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، بأن يكون هذا القراءة التي قرأها مستقلة المعنى مثل ووافي بالمقصود وافي بالغرض، مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه الآية المباركة يصح الوقوف عندها. لماذا؟ لأنها استوفت المعنى وليس لها تعلق بما بعدها من حيث اللفظ، أو مثل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، فيصح الوقف هنا لأنه المعنى والمقصود قد تم ولا تعلق لهذه الآية بما بعدها من حيث اللفظ، أو مثل قوله تعالى وإنهم إليه راجعون وإنهم إليه راجعون، كذلك يصح الوقف عليها لأنه لا تعلق لها بما بعدها لفظا أو معنى. وأكثر ما يوجد هذا الوقف يعني الوقف التام على رؤوس الآيات، يعني عندما تأتي الآية وتنتهي أغلب الوقف يكون على رؤوس الآيات وآخر كل قصة من القصص التي ترد في القرآن الكريم، أيضا غالبا ما يكون الوقف وما قبل أولها يعني قبل أول القصة أيضا، وآخر كل سورة أيضا وآخر الأحزاب يعني الحزب الذي هو جزء من الجزء والأرباع يعني الجزء له حزبان وله أربعة أرباع والحزب له ربعان فأيضا تكون آخر الأحزاب وآخر الأنصاف وآخر الأرباع وهذه أمثلة على الوقف التام. أما الوقف الكافي الذي هو القسم الثاني من أقسام الوقف ويكون عند المنقطع في اللفظ المتعلق في المعنى يعني إذا كان الجملة أو العبارة التي ننطق بها منقطعة باللفظ لكنها متعلقة بالمعنى بما بعدها المعنى الذي سوف يأتي له تعلق هذا الكلام بما بعده من حيث المعنى فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده هنا يعني انقطاع باللفظ ولكن هنا تعلق المعنى بما بعده فيصح هنا الوقف ومثل قوله تعالى لا يؤمنون في أول البقرة أو لأنها مع ما بعدها وهو ختم الله على قلوبهم فيصح هنا الوقف لكنه لا تعلق لللفظ انقطع اللفظ لكن هناك تعلق بالمعنى لأنه ختم الله على قلوبهم يتعلق بهذا المعنى يتعلق بالكافرين أو مثل قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم فتقف هنا على قلوبهم وعلى سمعهم تكمل فيصح الوقوف على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم هذه الآية المباركة ليس مقصود الوقوف على قلوبهم وإنما لأنه هذه الآية ختم الله متعلقة بالكافرين يعني بالآية التي قبلها وهي قوله تعالى لا يؤمنون فمن ختم الله إلى آخر الآية متعلقة بالكافرين فيصح الوقف على كلمة على آخر الآية من لا يؤمنون ولأنها متعلقة من حيث المعنى بختم الله على قلوبهم هذا الوقف الكافي ثالثا الوقف الحسن الوقف هو الوقف الذي يحسن عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده يعني يصح أن نقف عليه أن نقف بالآية المباركة أو جزء الآية ولكن لا يصح أن نبتدئ بما بعده فهذا لتعلقه بما بعده في اللفظ والمعنى يعني هناك للكلام الذي نقرأه من الآيات تعلق بما بعده من الكلام من حيث اللفظ ومن حيث المعنى نحو الوقف على بسم الله فبالله تعلق بالرحمن الرحيم لفظا ومعنى لكنه يحسن الوقوف عليه يصح الوقوف عليه أو الحمد لله لها تعلق برب العالمين من حيث اللفظ ومن حيث المعنى لأنه لكن لا يصح أن نبتدئ بالرحمن الرحيم يصح الوقوف يجوز يحسن الوقوف على بسم الله لكن لا يصح أن نبتدئ بالرحمن الرحيم يصح الوقوف على الحمد لله ولكن لا يصح الابتداء برب العالمين لأن رب العالمين متعلقة من حيث اللفظ ومن حيث المعنى بالحمد لله بتعلقه لفظا إذ هو المجرور والابتداء بالمجرور طبيعي نقول رب العالمين لا يصح الابتداء به بهذا الشكل هذا الوقف الحسن القسم الرابع من أقسام الوقف هو الوقف القبيح وهو الوقف على ما لا يفهم منه المراد يعني الكلام لم يتم بعد المعنى لم يتم ومع هذا يقف القارئ نحو بسم وأقف هنا لم يفهم السامع ما المقصود بالكلام وما هو المراد ولم يتم المعنى تنزل ويقف. أو يوم الدين، يوم الدين ويقف أيضا لا يصح. فكذلك هذا نوع من الوقف القبيح. كذلك على ما يفسد المعنى، إذا وقف يفسد المعنى فلا أيضا هذا من الوقف القبيح، مثل قوله تعالى من بعثنا من مرتدنا هذا، فلا يصح الوقوف هنا على هذا. لماذا؟ لأنه لا بد من السكت. من بعثنا من مرتدنا يسكت هنا، بعدين يبتدئ بهذا ما وعد الرحمن، لأنه هذه العبارة قول الكافرين الذين في القبر الذين بعثوا. أما هذا ما وعد الرحمن فهذا كلام آخر، بعضهم يفسره بكلام الملائكة أو غيرهم. فيقتضي الوقوف بمرتدنا ثم الابتداء بهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لأنه يوهم أن الإشارة إلى مرتدنا أنه كأنه الإشارة إلى مرقدنا، يعني من بعثنا من مرقدنا هذا، كأن الإشارة إلى المرقد وليس هذا ما وعد الرحمن، بينما إلى الوعد الإشارة، هذا ما وعد الرحمن. بينما إذا وقفنا على هذا كأنه الإشارة أصبحت إلى المرقد وليس إلى ما وعد الرحمن. كذلك في قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، فلا بد أن نقف هنا، لا أن نقف على كلمة والموتى. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، يعني الموتى أيضا أصبحوا يستجيبون، فهذا لا يصح. إذ الوقف عليه يقتضي أن الموتى ممن يستجيب، الموتى ليس هنا ممن يستجيبون. ونحو قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فمن الوقف القبيح أن يقف الإنسان والعياذ بالله على قوله تعالى إن الله لا يستحي، ويقف لا يجوز، يكفي إن الله أن يضرب مثلا ما بعوضة. أو الوقف على قوله تعالى مثلا ولا في قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيقول ولا تقربوا الصلاة ويقف. أو إن الله لا يهدي، ويقف أيضا لا يجوز، لابد أن يكمل إن الله لا يهدي القوم الظالمين الكافرين مثلا، إذا جاءت في الآية مضمون الآية. وكذلك في قوله تعالى وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فلا يصح الوقف في قوله تعالى وويل للمصلين، وهذا الوقف غير جائز إلا عند ذكره للمنع منه أو لانقطاع النفس أو لضرورة من الضرورات. هذه هي الوقوف التي أردنا أن نبينها في هذه المحاضرة، ونكتفي بهذا القدر على أن نكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالوقف وبعلاماته في المصاحف في المحاضرة القادمة، والحمد لله.